بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الطريق الرابع والخامس، الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين. نعم.
قال: الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
يعني أن تلزم أنت باليمين فتأبى، فيقال هذا ناكل عن اليمين. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قدم عبد الله بن عمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في عبد له، فقال له عثمان: احلف أنك ما بعت العبد وبه عيب علمته. فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد، فيقول له الحاكم: إن لم تحلف وإلا قضيت عليك ثلاثا، فإن لم يحلف قضى علي. وهذا اختيار أصحاب أحمد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه:
إن لم تحلف وإلا قضيت عليك ثلاثا، يعني يقول هذا يعني: إن لم تحلف ولا قضيت عليك، إن لم تحلف ولا قضيت عليك ثلاثة، فإن لم يحلف قضى عليه. وهذا اختيار أصحاب أحمد، وبه قال أبو حنيفة أصحابه، لأن النقول دليل على التورط. كنت صادقا احلف احلف، فالبين على ابن الداعي اليمين على من أنكر. طيب أنت تنكر هذا، طب احلف أنك ما فعلت. كونه ينقل عن هذا اليمين دليل على تورطه، لا يعنى طورات. وبه وهذا اختيار أصحاب أحمد، وبه قال أبو حنيفة وأصحاب. نعم نعم نعم. لا، ما هو هذه الرواية مخرجة يعني على أساس أنه ليس متهما في ذلك، ومر معنا أن الواحد إذا ما كان فيه بينة قوية وهو نفسه غير متهم فممكن أن لا يحلف.
وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له. وهذا مذهب الشافعي ومالك، وقد صوابه الإمام أحمد، واختاره أبو الخطاب وشيخنا في صورة الحكم مجرد النكول في صورة كما سنذكره. وعلى هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد روى الدرقطني.
يعني أما الأوزاع والشريح وكذا قالوا يرد اليمين على المدعي، اختيار أصحاب أحمد، وهذا قول أبي حنيفة أصحابه، أنه إن لم يحلف قضى عليه بدون إرجاع إلى المدعي. قول الثاني أنه لابد أن يرجع فيه إلى المدعي، أنت ما معك بينة، نعم، لكن احلف. نعم.
وعلى هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، واحتج لهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد الواحد كما سيأتي، فلم يكتف في جانب المدعي بالشاهد الواحد حتى يأتي باليمين تقوية لشاهده. قالوا: ونقول المدعي عليه،
يبقى من باب أولى إذا كان معه شاهد واحد ومع ذلك يأتي باليمين، فمن باب أولى إن لم يكن معه شاهد يأتي باليمين، هذا من باب أولى. نعم.
قالوا: ونقول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي، فهو أولى أن يقوى بيمين الطالب، فإن النقول ليس بينة من المدعى عليه ولا إقرارا، وهو حجة ضعيفة، فلم يقوى على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معها المدعي قوي جانبه، فاجتمع النقول من المدعى عليه واليمين من المدعي، فقام مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين. قالوا: ولهذا لم
طيب. ماشي، هذا كلام واضح، هذا تعليل كلامهم. إذن عندنا قولان: الاكتفاء بالنقول أو رد ذلك إلى المدعي. نعم. قال والمقصود أن الناس اختلفوا في الحكم بالنقول على أقوال، أحدها أنه من طرق الحكم، وهذا قول عثمان بن عفان وقضى به شريح.
قال
أبو عبيد حدثنا زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله أن أباه عبد الله بن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة، يعني أن ما في عيب ولا شيء، ثم أن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان، فقال عثمان بن عمر احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه الإيه العبد، فأبى أن يحلف فرد عليه العبد، هذا قال في حاشية هو ضعيف. وقال ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه فقال أنا أحلف، فقال شريح قد قضي قضاؤك، وهذا قول أحمد في هذا الروايتين وقول أبي حنيفة كما سبق. والقول الثاني أنه لا يقضى بالنقول بل ترد لمن عمل ذلك، فإن حلف قضى له ولا سرقه، وهذا سبق أيضا. دليله ما رواه البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي أن المخداد استقرض من عثمان 7000 درهم فلما تقاضاه قال إنما هي 4000 درهم فخصمه إلى عمر، فقال المقداد احلف أنها 7000، فقال عمر أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر خذ ما أعطاك. ورواه أبو عبيد عن عفان ابن مسلم عن سلمة. ورواه البيهقي من حديث حسين بن عبد الله بن جمير عن أبيه عن جدي عن علي قال اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه فإنك لا حلف المدعي. القول الثالث أنه يجبر على اليمين شاء أم أبى بالضرب والحبس، ولا يقضى عليه بنقول ولا برد اليمين. قال أصحاب هذا القول ولا ترد اليمين إلا في 3 مواضع لا رابع لها: القسامة، الوصية في السفر إذا لم يشهد عليها إلا الكفار، إذا قام شاهدا واحدا حلف معه. وهذا القول ابن حزم ومن الفقه من أهل الظاهر إن هو إيه؟ إن هو لا يحكم لا برد اليمين، لا يحكم بنقول ولا حتى برد اليمين على المدعى، لازم يضرب ويحبس وكذا حتى يحلف هو، حتى يحلف إيه؟ حتى يحلف هو. هذه 3 أقوال، والذي يظهر رجحانه هو القول الوسط. طيب، لهذا قال رحمه الله: طبعا بيّن كلام ابن حزم وتعليل ابن حزم، ثم قال ولكن أبو محمد وأصحابه سدوا عن نفوسهم باب اعتبار المعاني والحكم التي تعلق بشرع الحكم. طبعا هم إيه؟ قائمون على الظاهر، يبقى لكن بين المدعي واليمين على مين؟ على من أنكر، امسكه اليمين عليك، إن أبيت سنضربك حتى تحلف اليمين. النبي قال اليمين عليك يعني اليمين عليك وجوب، لازم تحلف. ولهذا قال وأما رد اليمين على الطالب إذا نكد، ده كلام ابن حزم، وأما رد اليمين على الطالب إذا نكد مطلوبه فما كان في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فبين الأمرين فرق كما بين السماء والأرض، فيقال بل أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله، أما الكتاب فإنه سبحانه شرع الإيمان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك، وتعذرت عليه إقامة البينة وشهادة القرائن وصدقه كما في اللعان، وشرع عذاب المرأة بالحد بنقولها مع يمينه، فإذا كان هذا شرعه في الحدود التي تضع بالشبهات وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا، فلأن يشرع الحكم بها بيمين المدعي مع نقول المدعي عليه في درهم وثوب وحدائق أولى وأحرى. يقول ولكن أبو محمد وأصحابه سدوا عن أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم اللي هو القياس يعني، ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم. اي والله صدق ابن القيم، يا ليت ابن حزم كان على طريقة العلماء في الأخذ بالقياس، إذا لأنتج علما عظيما. كم كان على قوة في الاستدلال، كم كان على تحقيق في العلم، كم كان نفسه لذلك، ولكن سد على نفسه الباب بعدم اعتبار المعاني وإدخال القياس، ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم، كما أن الذين فتحوا على نفوسهم باب الأقيسة والعلل التي لم يشهد لها الشريع بالقبول دخلوا في باطل كثير وفاتهم حق كثير فالطائفتان في جانب إفراط وتفريط. وضع هذه القاعدة، قاعدة في باب الاستدلالات. وأما يرشد السنة إلى ذلك فالنبي جعل اليمين في جانب المدعي إذا أقام شهدا واحدا لقوة جانبه بالشاهد، ومكنه من اليمين بغير بذل خصمه ورضاه، وحكم له بها مع شاهده، فلأن يحكم بها باليمين التي يبذلها خصمه مع قوة جانبه بنقول خصمه أولى وأحرى. وهذا مما لا يشك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها. نعم. أعد. لا، إذا ثبت أن عيب وعيب مؤثر والرجل ما أنكر ذلك خلاص هذا يرد بالعيب، لكن لو أنكر ذلك وقال ما كان في عيب خلاص يحلف ان ما في عيب. اذا ما حلف يرد اليه بحلفك، تقول والله وجدت هذا العيب منذ ان اشتريته منه ولم يحصل هذا عندي. ما هو ما احنا بنقول له المهم انه باع لك جهازا معيبا. مساله يعرف او ما يعرفش لا تاثير لها الا في الاثم الشرعي بس، لكن في استحقاق الرد من عدمه خلاص هذا رد بالعيب. إذا هو ثبت العيب عندك فإنك ترد عليه. تمام. إذا لم يعلم هو فيقبل هذا الجهاز مع عدم الإثم. طب إذا علم يبقى هذا غاش، يأثم ويرد الجهاز عليه أيضا. طيب ما هو قال ابن عمر احلف ان ما كان في عيب. ليه؟ لان ابن عمر يقول ما في عيب. ابن عمر يقول ما في عيب، ولهذا الرجل الذي اعتق الجهاز لو قال ما فيه عيب وانت تقول فيه عيب نقول للرجل احلف ان ما في عيب. اذا حلف خلاص انا بعته ليس فيه عيب، يبقى يلزمك انت. اذا ما حلف نقول لك احلف أنت أن هذا الجهاز اللي ما اشتريته أنت فيه العيب. أيوة نعم. لا مش مسألة علمت، هو دي مش حصرية علمت يبقى حصر في العلم، لا، لأن الرد بالبيع علمت أو لم تعلم، إنما الرد بالبيع إيه؟ تحقيق ان العيب حاصل. علمت او لم تعمل فريقها في الاثم الشرعي بس فقط. انك تبيع حاجه انت تعلم عيبها يبقى انت غاش، لا تعلم عيبها لست غاشا، لكن من جهه الحقوق يرد عليك بهذا. طيب اذا رد باليمين، ان قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نقول المدعى عليه أم لا ترد حتى يأذن في ذلك؟ يعني احنا قلنا المدعى عليه احلف، قال لا مش هحلف، فهل نرد اليمين هذا على المدعي بدون رجوع إلى المدعى عليه ولا بد من إذنه؟ ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط إذن الناكل، لأنه لما رغب عن اليمين انتقلت إلى المدعي لأنها برغبته ونقوله عنها مع تمكنه من الحلف صار راضيا بيمين المدعي، فجرى ذلك مجرى إذنه كونه ما يحلفش. ونرجع اليمين إلى هذا جرى مجرى إذنه، وليس بلازم أن يكون هذا الإذن باللسان، كما أنه بنقوله نزل منزلة الباذل أو المقر. قال أبو الخطاب لا ترد اليمين إلا إذا أذن فيها الناكل، لأنها من جهته وهو حق بها من المدعي، ولا تنتقل عنه إلى المدعى عليه إلا بإذنه. الصحيح نحن نقول له احلف، يقول أنا لن أحلف، نقول هنرد اليمين إلى المدعي ولو حلف استحق الشيء احلف، يقول ما أحلف، فنرد ذلك إلى الإيه؟ إلى المدعي. هذا كتاب مهم جدا، كتاب هذا أضف إليه السياسة الشرعية لابن تيمية، ينضم إليه طرق الحكم والقضاء وكذا، ومعرفة السياسة الشرعية التي ورد بها النصوص والتعامل مع الحكام وخلافه. يعني هذان كتابان لا بد منهما لطالب العلم في باب السياسة الشرعية، سواء من الأحكام والأقضية وكذا، وده بيمثله طرق الحكمية، أو من في باب السياسة الشرعية، سياسة الدولة، التعامل مع الحاكم، طرق تربية الحاكم إلى غير ذلك، وهو ما يبينه كتاب شيخ الإسلام في السياسة الشرعية. وده بيغني بقى عن الأحكام السلطانية وغايات الأمم والكلام اللي هو أورده الجويني والمواردي مما هو على طريقة المعتزلة في كثير من مباحثه. نعم.